بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن العلم الإجمالي هل هو علة لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية كما ذهب إلى ذلك جماعة من العلماء، أو العلم الإجمالي يقتضي أن تحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة؟ أما إذا رخص الشارع يرخص في بعض أطراف العلم الإجمالي أو في كل علم إجمالي كما قال صاحب الكفاية، إذا رخص في بعض أطراف العلم الإجمالي واقتحمناها ليس معصية، رخص. إذا رخص في جميعها صاحب الكفاية يقول يجوز، هل مو معصية؟ رخص الشارع في هذا. هذا القول الثاني. احنا اشكلنا على القول الاول، قلنا دليل ماكو على انه عله. كل الادله التي ذكروها لعليه العلم الاجمالي لوجوب الموافقه القطعيه وحرمه مستبطنه ان العلم الاجمالي عله، وهو محل البحث. صاحب الكفايه اشكلنا عليه، قلنا نعم، ترخيص المولى او ترخيص الرئيس لجميع اطراف هذا ممكن، مو مستحيل، ممكن، لكن عفوا غير مقبول. الترخيص، ترخيص في جميع الأطراف، ترخيص في المعصية، ترخيص عفوا مو مقبول. بس العقل يقول هذا مو مستحيل. إيه مو مستحيل، مو مستحيل، لكن واقع في الخارج يقبله الأمر. ألا يكون ترخيص في المعصية؟ إشكالنا على صاحب الكفاية فقط في الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي. القول الثالث، العلم الإجمالي إلا لحرمة المخالفة القطعية. ما يجوز علم إجمالي بين الأطراف أن أحد هذه الأواني الثلاثة نجس وكلها يجوز شربها، إلا هاي معصية، ترخيص في المعصية ما يصير. ما يقول هاي معصية ويرخص فيها ما يصير، عرفا مو مقبول هذا عقلائيا ما مقبول. أما العلم الإجمالي يكون مقتضي لوجوب الموافقة، يعني يمكن أن يرخص في بعض هذه الأشياء الواجبة، أشياء واجبة يرخص في بعضها، تصير موافقة احتمالية مخالفة احتمالية. هذا القول الثالث الذي صاحب الكتاب قال هذا أضعف الأقوال. قلنا لا، لا، أضعف الأقوال على مبناك أن ملاك الحكم الظاهري يختلف عن ملاك الحكم الواقع، وإحنا قلنا لا، الملاك واحد، المحافظة على الشريعة، فما عندنا تضاد، ما عندنا اجتماع مثلين إذا خالف الحكم الظاهري الحكم الواقعي. هنا همة الترخيص في هذا الطرف إذا خالف الحكم الواقعي ماكو تضاد، وإذا وافقه لا توجد مثلية. كل الأحكام واقعية وظاهرية للمحافظة على شريعة الله، محافظة على الحكم الواقعي. فإشكالك أن هذا أضعف الأقوال وهناك تلازم بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة، هذا يأتي على مبناك الذي احنا ما ارتضيناه. قلنا ملاك الحكم الظاهر هو ملاك الحكم الواقعي، أي إنشاءات واعتبارات للمحافظة على الشريعة. يعني الشارع يشوف هذا الحكم الواقعي الذي هو مثلا وجوب، هذا الحكم الواقعي وهو غير معلوم، هذا الوجوب لنا مشكوك، أو علم إجمالي في وجوب هذا الشيء الذي هو واجب واقع، فهو يجعل موازن. إذا شاف الوجوب أصلح يجعل الاحتياط، إذا شاف الترخيص أصلح يجعل البراءة. هاي فلسفة الحكم الظاهري والواقع، كل هذه أجل المصلحة على شريعة الله. فالمشكوك سواء كان شكا بدويا أو كان علم إجمالي مقرون بعلم إجمالي، علم ومعه شك في المصداق الخارجي، هم يوازن. إذا المشكوك دماؤه أعراضه أموال يجعل الاحتياط، إذا المشوق غيرها يجعل البراءة لأنه يريد أن يسهل على العماد. على كل هذا القول الثالث قلنا أيده السيد الخميني واستدل له السيد الخميني، يقول ترخيص في كل الأطراف يعد معصية عرفا وعقلائيا، هذا ما يصير، وإن كان يقبل عقلا يقبل لكن عرفا غير مقبول، والشارع يخاطب الناس بعرفيتهم لا بعقليتهم. لكن الترخيص في بعض الأطراف هذا ممكن وهذا مو معصية. صحيح العلم الإجمالي يقتضي أن الموافقة القطعية، لكن هو رخص في الموافقة القطعية، رخص قال لا هذا مو معصية. طيب بقى عندنا القول الرابع، القول الرابع الذي يقول ماذا؟ أصلا العلم الإجمالي في أن النجس أحد الإناءين نجري البراءة في هذا الإناء والبراءة في هذا الإناء، كل واحد من الأطراف أو كل واحد من الطرفين للمعلوم بالإجمال مشكوك، ماكو بيان بالنسبة إلى هذا الطرف الأيمن، أكو علم أن النجاسة أحدهما، أما هذا أكو بيان أن أكو بيان أنه النجس براء، تعال إلى الثاني أكو بيان لا براء، فنجري البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي، لأنه هذا قبح الإقامة ما يقدر يعاقبني إذا شربت هذا الإناء لأنه ما بينه لي أن هذا نجس، ما يقدر يعاقبني. لا أفهم كذلك من أشرب الطرف الثاني، ما يقدر يعاقبني لأنه ما بين لي أن هذا نجس والذي في الطرف اليسار. إذا نجري البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي. نعم ما هذا الطرف المشكوك، هذا الجي على الجانب الأيمن مشكوك، هل بين لي الشارع أن هذا الإناء نجس؟ بين لا أجري براءة. هل بين لي أن هذا نجس؟ لا نجري براءة. هذا القول الرابع، ولكن هذا باطل. لماذا؟ لأن الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي معصية، معصية، الشارع لا يرخص في المعصية. العقل يقول ما يخالف الشارع يرخص بها، العقل يقول، لكن هل رخص الشارع في المعصية خارجا عرفا غير مقبول؟ غير مقبول هذا. أو لا نقول الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي وهو القول الرابع عبارة عن تفويت الغرض الإلزامي للعلم الإجمالي ومناقض للعلم الإجمالي، يعني الأصول العملية ما تجري هنا، أكو علم إجمالي أن النجس إما هذا أو هذا، في الأصول العملية لا تجري هنا. وكذلك فيما إذا كان الواجب أحد الأمرين إما الظهر يوم الجمعة وإما صلاة الجمعة، الأصول العملية ما تجري هنا يعني أكو علم، وإن كان المشار إليه في الخارج مختلف لكن أكو علم، فالأصول العملية لا تجري في العلم الإجمالي. طيب هاي ساعة أربعة أقوال، إحنا انتهينا الآن إلى أن أقوى الأقوال هو الثالث، لأن المخالفة في أحد أطراف العلم الإجمالي إنما تكون معصية إلى ما رخص الشارع. أما إذا قال في أطراف أن الواجب إما هذا أو إما هذا رخص في بعضها، يعني يجب حرق الشاذ. هذا مثال احنا جبناه اثباتي، يعني اثبات مو كلام ثبوتي، هو كلامنا الان في مرحله الثبوت عليكم السلام ورحمه الله. اذا قال الشاذ اللي وطأها الشارع واشتبهت بين 100 يجوزك ان تاكل هذه الشاذ التي هي ضمن 50 التي وقعت القرعه عليها ان هذه مو موطوءه، تاكل او رخص في أكل 50 من هذه الشياء إذا وقعت القرعة على أحد الأطراف بعد تقسيمها إلى قسمين، هذا مو معصية، هو رخص، هو قال هاي الشياء الموطوء أحدها واشتبه في المئة قسمها قسمين، فإذا طلعت القرعة على الجانب الأيمن الجانب الأيمن كله يجوز أكله، هذا يعد معصية إذا أكلنا واحد من هاي 50 أو أكلنا كل 50؟ لا. بمعصية، لأن يعني المعصية إذا ما رخص فيها النار رخص فيها. يعني هو شاف أكو ملاك إلزام أنه نذبح كل ذن المية ونحرقه، هذا إلزام نتيجة العلم الإجمالي. وأكو ترخيص تسهيل على الناس، أخذ هذا ضرر على صاحب الشياه، سأفرض أن الذي وطأ الشياه شخص آخر غير الراعي، نقول للراعي لأن ذاك عمل عمل تعال اذبح ذني كله وأحرقه، هذا ضرر عليه. أيهما أهم، الغرض الترخيصي أو الإلزامي؟ يعني ذبحها وحرقها أو تحليل 99 منها كما قالت الرواية. قول الثاني مقتضي في مقلنا الترخيص في كل الأطراف اللي عنده معصية عرفا، هذا غير مقبول. وين؟ اي اكو امثله الى سيجي هذا الكلام الان، يجي كلام صاحب الكفايه. احنا قلنا فقط اشكال هذا الترخيص في جميع الاطراف وان قبل عقلا لا يقبل عرفا، والشارع يخاطب الناس بعرفيتهم. هذا القول الثالث وهو الترخيص في بعض الاطراف تصير مخالفه احتماليه وموافقه احتماليه، هذا مو معصيه، هو رخص لأنه رأى أن ملاك الترخيص أهم من ملاك الإلزام. ترخيص في أكل هذه 99 أهم من حرق هذه 99 بعد ذبحها. ملاك الترخيص وهو التسهيل على الناس لعدم هروبهم من الدين أولى من الإلزام في العلم الإجمالي، فمو معصية ومو قبيح. شو رخص لنا في الحكم المشكوك ابتداء؟ رخص لنا نشك ان هذا الشيء حلال او حرام ابتدائي، اجري البراءه حلال، ولعله حرام، لعله حرام. شلون رخص لنا؟ كيف رخص لنا في اتباع الحكم الظاهري عند عدم معرفه الحكم الواقعي؟ يعني مواجبه موافقه قطعيه مواجبه، شكيت أنا الحلال الحرام أثيز موافقة قطعية أتركه، ولا رخص قال يجوز أكله. إذا رخصنا إذا المواجب موافقة، وإذا أثيز موافقة قطعية إذا شككت في شيء أنه حلال أو حرام كنت تركه، هاي موافقة قطعية. وإذا شككت في شيء أنه واجب أو لا تجيبه، هاي موافقة قطعية. فكيف رخص في الشك البدوي عند عدم معرفة الحكم الواقعي؟ يعني لا تجب الموافقة القطعية. خهنانا همات في العلم الإجمالي رخص في بعضها، يعني لا تجب الموافقة القطعية. هناك قبلنا في الشك البدوي يرخص فيه الشارع، وإلا تجب الموافقة القطعية الشك في الحلية والحرمة كنت تحكم بالحرمة وتقول بالحرمة. إذا شككت في الواجب وعدم الواجب في شيء شك بدوي كنت تجيبه، هذه موافقة قطعية. بينما هو ما حكم بالموافقة، قال موافقة احتمالية كافية. إنهم كذلك في العلم الإجمالي ما حكم بوجوب الموافقة القطعية، قال أنا أكتفي بالموافقة الاحتمالية. أما الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي بحيث يكون العلم الإجمالي علة للتنجيز في حرمة المخالفة القطعية، هذا ممكن إذا كان ملاك الترخيص أهم من ملاك الإلزام، لكن العرف يعد هذا تنافي، والشارع يخاطب الناس بعرفيته فلا يكون مقبول. إذا القول الثالث هو الصحيح، في الحرمة القطعية ما يمكن الشارع أن يرخص في جميع أطراف العلم الإجمالي لأنه يعد معصية، العرف ما يقبل هذا، عقلاء ما يقبلوا، والشارع يخاطب الناس بعرفيته. لكن في الموافقة الاحتمالية يعني وجوب الموافقة القطعية يرخص في بعضها، إيه هذا ممكن، هذا ممكن ومو معصية، ذاك معصية الترخيص لجميع الأطراف، الشارع ما يسوي. احنا مو معصية ممكن ان يجعله الشهر. اذا القول الثالث الى الان كبحث ثبوتي اقوى الادله هو الثالث، اقوى الاقوال بقوه دليلي. هسه الشارع هل رخص في اطراف العلم اجمالي في بعضها؟ رخص يعني خالف مخالفه احتماليه مو مخالفه قطعيه، يعني احد الشياة المية موضوع انت لك حق تاكل من 99، هو مخالفه احتماليه موجود، لعل الموضوع هو في واحد من هاي 99، لعل ما ادري. هنا رخص في المخالفه الاحتماليه عند وجود العلم الاجمالي. هذا وارد في الخارج صحيح، هذا مثاله او هذا مو مثال إلى هذا ياتي. احنا كلامنا الان في مرحله الثبوت ان العلم الاجمالي هل هو عله لحرمه المخالفه القطعيه ووجوب الموافقه القطعيه، او مقتضي لهما، او عله في حرمه المخالفه القطعيه ومقتضي في وجوب الموافقه القطعيه. هذا القول الثالث. الرابع تركه انه العلم الاجمالي مو منجز، مو منجز ما يصير العلم الاجمالي. العلم الاجمالي علم اجمالي، اكو عندي علم اجمالي، يعني هذا نظر الى كل طرف مع وجود علم اجمالي بزجاجه احدهما. ادري لكن علم اجمالي يعني مو شك بدوي، هذا علم اجمالي فيشك في المصداق، مصداق العلم الاجمالي. علم اجمالي في هذا القول الرابع في العلم الاجمالي مو في الشك البدوي. كلامنا ثبوتي. إذا احنا لاجل التوضيح جبنا فرد شيء يدل على جواز المخالفة القطعية، يعني يكتفي الشارع بالموافقة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية، هذا احنا جبنا للتوضيح، وإذا بحثنا الآن ثبوتي. إذا هذه زين، احنا قلنا العلم الإجمالي منجز، خب منجز هذا على كلام المشهور، اما على مسلك حق الطاعه احنا على مشهور قبح العقاب بلا بيان قلنا العلم الاجمالي لا، هذا بيان كالعلم التفصيل. اما على قاعده حق الطاعه الاحتمال منجز، فكيف بالعلم الاجمالي؟ اذا بناء على مسلك حق الطاعه نبحث فقط ان العلم الاجمالي المنجز عله لحرمه المخالفه القطعيه ووجوب او مقتضي او تفصيل. اما بناء على حق الطاعه فالعلم الاجمالي منجز 100%، لان الاحتمال منجز، فكيف بالعلم الاجمالي؟ طيب هسه تعال، احنا قلنا العلم الاجمالي منجز، يصير منجز لحرمة المخالفة القطعية، ما يصير علم إجمالي ما تقدر تقتحم جميع الأطراف، والعلم الإجمالي في وجوب أحد الطرفين يجب أن يجيبهم اثنيناتهم. قبل أن ندخل في بحث أن هذا الإجمالي علة أو مقتضي، علة لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية أو مقتضي، قبل أن تطبيقات شنو؟ تطبيقات موجودة بالفقه أن العلم الإجمالي منجز. ذكر العلماء عدم جواز بيع اللحم المذكى المختلط بالميتة. عندنا لحم مذكى، يعني هاي بقرة ذبحناها تذكية شرعية، وأكو بقرة ميتة، اثنيناتهم صرخناهم، اللحم مال المذكى على اليمين، اللحم مال الميتة صرخناها ونريد اللحم نعطيه للحيوانات، أو نسوي سماد نثور ما نسوي سماد أو نعطيه للحيوانات تاكله. فمعروف المذكى على اليمين غير المذكى على الشمال. إجينا لقينا الأطفال خلطوا لحم المذكى مع غير المذكى، خلطوا فأصبح اللحم الخارجي كله كومة واحدة، فاختلط المذكى بغير المذكى. هنا العلماء قالوا لا يجوز أكل هذا اللحم بأجمعه، الشيخ الأنصاري يقول لو باع المذكى مع الميتة هذا المخلوط، فإن كان المذكى مميزا ممتازا يعني مميز صح البيع فيه وبطل في ماذا؟ في الميتة، لأن الميتة لا يجوز بيعها للدليل الخاص، ميتة لا يجوز بيعها، يبطل بيعها. إذا كان مشتبه كما إذا الأطفال خلطوا اللحم المذكى باللحم الميتة قال لم يجوز بيعه أيضا للعلم الإجمالي أنه فيه ميتة، لأن هذا ما ينتفع به، كن ترك كله لا ينتفع به منفعة محللة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. فيصير هذا اللحم المخلوط كله بحكم الميتة بينما هو نص ميتة، كله يصير بحكم الميتة، يعني لا تنتفع به، حكم الميتة لا يجوز الانتفاع بها بالأكل. فأكل المال بأزائها مع أنها حكم الميتة، الميتة لا يجوز بيعها، فأكل المال بأزائه أكل للمال بالباطل، كما أن أكل كل من المشتبهين، مشتبه بالحلية والحرمة بالمذكى وغير المذكى، في حكم أكل الميتة. يعني علم إجمالي أكل بوجوب تركها جميعا، هذا تطبيق. التطبيق الثاني ما ذكروه في الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجماع، فالماء نجس علم إجمالي، إما هذا إما هذا، اجتنب الاثنين، هذه فتوى. يعني إذا عندك أحد ثوبين نجس، إذا أحد الثوبين نجس أو لا أحد الثوبين مغصوب ولا تعلمه بعينه، علم إجمالي أحد الثوبين نجس، علم إجمالي أحد الثوبين مغصوب. سيد الطباطبائي في العروة يقول إذا اشتبه نجس في ثوبين أو مغصوب في ثوبين، أن المغصوب إما هذا إما هذا، يقول وجب اجتناب الجميع للعلم الإجمالي موافقة قطعية. إذا حصل الماء في المشتبهين ماء نجس هذا أو هذا، يقول تعين التيمم، ما عندك إلا هالمائين، واحد من النجس يقول يتعين التيمم، يعني يجب تركهما. هذا التطبيق للعلم الإجمالي. المحقق الهمداني يقول لو اشتبه الإناء النجس ذاتا أو بالعرق، أما النجس ذاتي يعني بول أو لا ماء لاقاه البول يصير نجاسة عرضية، إذا اشتبه النجس بالطاهر وجب الامتناع، من يكون تتركه؟ يقول هذا بالإضافة أكو نصبي وإجماع، بالإضافة إلى ذلك العلم الإجمالي هكذا يقول، يدل عليه مضافا إلى النص والإجماع قضاء العقل بحرمة المعصية ووجوب الاجتناب عن النجس الواقعي المعلوم بالإجماع الفتوى. فيجب التحرز عن كل من المحتملين، اشتبه النجس بغيره، اثنين نتركه. السيد طبطرائي يقول إذا بال ولم يستبرئ، واحد بال وما استبرأ ثم خرجت منه، شوف لم يستبرئ، هذه النكتة، خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني، إذا استصحب شنو؟ البولية استصحب، يعني هذا بول ما استبرأ، بال ولم يستبرئ، يعني المجرى فيه قطرات ما استبرأ حتى ينقي المجرى، فإذا خرجت نجاسة مرددة بين البول والمني يقول احكم بأنها بول لاستصحاب البولية، حالة سابقة بولية الآن هذا أنبول، ما تقدر تستصحب المني ما يجري، لأن يعني تماما ما عندك إمناء، عندك بول لا يمكن إجراء استصحاب المني حتى يعارض استصحاب البولية، فقط استصحاب البولية، إذا بال ولم يستبرئ فقط يجري وخرج منه شيء يشتبه أنه بول أو مني، فقط استصحاب البولية، استصحاب المني ماكو حتى يتعارض، لأن حالة السابقة البولية ماكو مني. إذا قلت استصحاب عدم المني، هذا استصحاب عدم المني يوافق استصحاب البولية، استصحاب عدم المني يوافق استصحاب البولية. طيب فهنا شنو؟ بعد لم يستبرئ خرج منه بل المشتبه حكم بأنه بول وليس أمنيا. هذا يجب عليه الغسل؟ لا، إذا يصلي يتوضأ حكم على أنه بول هذا فيتوضأ. أما إذا خرجت منه رطوبة بعد الاستبراء من البول، بال واستبرأ يعني المجرى نقية من المثانة إلى الإحليم، نقية على الاستبراء، بعدين خرجت رطوبة مشتبهة بين البول والمني بعد الاستبراء، هنا حكم صاحب العرض بوجوب الاحتياط في أن يغتسل ويتوضأ إذا أراد أن يصلي. العلم إجمالي أن هذا علم إجمالي، إما بول إما مني، إذا بول وضوء، إذا مني غسل، إذا حكم عليه بوجوب الوضوء والغسل. ليش قال عملا بالعلم الإجمالي؟ هذا تطبيق واضح، هذه تطبيقات واضحة للعلم الإجمالي أنه منجز في وجوب الموافق للقطعية وحرمة المخالف للقطعية، لكنه بعدنا ما هاي مو تطبيقات، لأنه علم الإجمالي إلا للتنجيز في كليهما أو مقتضيات. الكلام على الباقي إن شاء الله غدا.